لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة في تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية تطبيق لبه.
وقتها كنت تخرجت من الثانوي، وكان قدامي فرصتين، يا أني أدخل الجامعة مكافأة دراسة 5 سنين، أو عندي فرصة تدريب مع هذه المعاهد المهنية يسمونها في شركة كبيرة معروفة. الميزة فيها كان راتب وتوظيف فوري. أنا بيني وبينك يعني فكر بالزواج، بجمع فلوس، ببدأ حياتي. وفعلا دخلت بالمعهد هذا وخلصت، وكنت مبسوط أني كذا بيدي راتب، بينما أخوياي كذا طلبة جامعة اللي مكافأة 800 لمكافأة 1000، بس أنا بيدي راتب. تزوجت واستقريت، ولكن كذا لما جيت كذا أبي أرفع من دخلي، أنا يعني ترقيت بس وصلت الحد أنا ما يمديني أتعدى. أنا دبلوم، أنا تدريب مهني بالنهاية يعني، بينما أشوف اللي حولي هالي كمل ماجستير ودكتورات، واللي أصلا توظف وظيفة كويسة على البكالوريوس. صدقيني ما وعيت على نفسي لما تأخر، بس لو كان أني غيرت الفكرة هذه أني دخلت الجامعة كان تغيرت حياتي كلها.
وش اللي حصل هنا؟ حصل ما يعرف في العلوم الإدراكية بالانحياز للحاضر. فما طبيعة هذا الانحياز، وكيف بدأت هذه الثغرة عند الإنسان القديم؟ والمهم كيف يقدر الإنسان المعاصر التعامل معها؟ أنا محمد الحاجي، وهذا بودكاست آدم من 8 لفهم أنفسنا وفهم الآخرين سعياً لحياة أفضل. تخيل نفسك في البر لحالك وبعيد، وما عندك إلا الحد الأدنى من مقومات الحياة. ماء الشرب محدود، موارد الأكل شحيحة جداً، عندك وجبة أو وجبتين وبعدين لازم تروح تبحث أكثر وأكثر. البيئة متوحشة من حولك، الحيوانات المفترسة من كل صوب. ما في شيء اسمه أدوية، يعني أقل مرض ممكن يفتك بك. بيتك عبارة عن ركام من الأحجار أو بيت شعر بسيط. أقل كارثة طبيعية قد تقضي عليك. في هذا السياق البدائي، ذهنك يجب أن يفكر في النجاة وفقط. كيف أنام الحين وأصحى بعد ساعات وأنا مع عائلتي في عافية من كل هذه المخاطر؟ كيف أوفر الطعام اليوم؟ قلقك الوجودي دائما حاضر. سؤالك اليومي كيف أعيش البكرة؟ هل سأعيش أصلا البكرة؟ في كتاب قصة الحضارة في محادثة لطيفة بين رجلين بدائيين، الأول يسأل فيما تفكر، فكان جواب الآخر ليس لدي ما يدعو إلى التفكير لأن لدي مقدارا كافيا من اللحم. وكذلك تنقل كتب الأنثروبولوجيا عن أهل أستراليا الأصليين أنهم كانوا يمتنعون عن العمل كائنا ما كان ما دام جزاء العمل وأجرتهم ما توصلهم بشكل فوري. وفي هذا السياق تكيف دماغ الإنسان للتركيز على الحاضر، صار إدراك الإنسان مركز على اللحظة. ما كان عند الإنسان البدائي ترف أن يفكر في المستقبل، بل على العكس كانوا يحكموا على من يدخر للغد بضعف المراس وانعدام الذوق. كانت حياتهم تتمحور حول الحاضر، ويسأل الله السلامة. بكل تأكيد في رحلة الإنسان للتحضر فهم وأخذ من الطبيعة أشياء كثيرة، وكما نقلته لنا قصة الحضارة، لاحظ الإنسان الطيور النقارة تخزن البندق في الشجر، ولاحظ النحل تخزن العسل في الخلايا. أدرك، وربما جاء إدراكه هذا بعد ألوف من سنين قضاها في همجية، أدرك الإنسان فكرة اختزان الطعام للمستقبل، وبذلك خطى الإنسان خطوته الكبرى نحو المدنية. وأخيرا تعلم الإنسان من الطبيعة فن التحوط للمستقبل وفضيلة التبصر في العواقب، كما تعلم فكرة الزمن. قدر يطوع البيئة لصالحة وصار يعيش رغد من العيش لحد معقول. طبعاً ظلت عندنا مهددات كثيرة ما زلنا أقزام أمامها، مثل ما شهدناه وعشناه في جائحة كورونا اللي بعثرت حياتنا وهزت نرجسية الإنسان مجددة. ولكن إلى حد ما رفاهية العيش اليوم لا تقارن أبداً بالعصور السحيقة، بل لا تقارن حتى بأحوالنا قبل 50 سنة بس. ولكن مع كل هذه القفزات اللي شهدتها البشرية، ما زال دماغنا يعمل وفق النظام القديم، الدماغ الحريص على الحاضر. هذه الفجوة بين تركيبة الدماغ وبين ظروف الإنسان الحديث هي أشبه بالفجوة اللي تصير لما تشغل كمبيوتر جديد لكن بنظام ويندوز 98 مثلا، وهذا ما يعرف في العلوم الاجتماعية بالـ Environmental Mismatch أو اللاتجانس البيئي. هذا اللاتجانس ما ندري متى يتحسن، فدماغنا اليوم هو نتاج برمجة استمرت لملايين السنين، فبياخذ الموضوع وقت طويل حتى تتغير تركيبة دماغنا وتصير تناسب ظروفنا الجديدة، لأن الجينات تاخذ وقت على بال ما تتغير في عملية الانتخاب الطبيعي. وعلى ما يتم تحديث الدماغ بنرتكب أخطاء كثيرة في التفكير، أخطاء اسمها انحيازات أو ثغرات إدراكية، وعندنا فوق 100 ثغرة في تفكيرنا. أهمها وأكثرها تأثيراً في رأيي هو الانحياز للحاضر.
في فترة في المتوسط أعتقد أو المتوسط وثاني المتوسط كنت أروح قبل ما أروح مدرسة كنت أروح البقالة واشتري كيس الغوار وأروح المدرسة وأبيع الحبة بريال. هي الحبة كانت بنص ريال كذا، عن نهاية اليوم يكون مع كم واحد فصل يعني نقول 20-25، طلع 25 ريال يعني، وأنا شريت الكيس ب10 ريال أو شيء زي كذا ما أدري. إلين يوم واحد من الأيام جاء واحد ناقرني كذا قال لي تراها بنص ريال في البقالة. ذاك اليوم أو اليوم اللي بعده جاء الوكيل، جاء قال مين قاعد يبيع غوار للطلبة؟ طبعا كله مشروع علي، أخذ كيس غوارة كله وقال لي هاي لعتي لو عدتها توقع تعهد الدنيا هذه كلها. طالع المدرسة كانت معي 50 ريال، رحت البقالة صرفتها كلها، قلت خلاص إن ما عاد في بزنس ما فكرت إن بيكون في بزنس مستقبلي، قلت خلاص أفلها.
باختصار شديد، الانحياز للحاضر هو نزعة الإنسان للتركيز على الحاضر وتغافل المستقبل، يعني يفضل مكاسب صغيرة الآن ويتخلى عن مكاسب أكبر لكن بتجي في المستقبل. يعني تلاقيه يفضل 500 ريال الآن ولا 1000 ريال بعد شهر. نقدر نختصره بالمثل الدارج، عصفور في اليد ولا 10 على الشجرة. أصلاً فلسفة الدين كلها تتمحور حول هذا العراك النفسي، كما في قوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولأن هذه النزعة شديدة السطوة والاستبداد على أنفسنا، أصبح الصبر فضيلة الحكماء وممارسة القلة. أما الإنسان العادي البسيط في حياته اليومية فهو يسقط في مصيدة النشوة العاجلة، حتى بدأت لدينا ظواهر وأوهام غريبة مثل تعلم اللغة في أسبوع، ضاعف أرباحك في شهر، أخسر وزنك في 10 أيام.
إذا كنت قد امتلكت $100 في يوم من الأيام ولم تحولها إلى $1,000,000 فهذه مشكلتك. نعم والله مشكلتك.
كلها أوهام تدغدغ أحلام النجاح السريع حسب مبدأ اللذة Pleasure Principle اللي عبر عنه فرويد، واللي فكرته بشكل عام إن الإنسان مفطور على مطاردة اللذة، وإن سلوكه متمركز على هذه الفكرة، كيف أجلب اللذة وكيف أتجنب الألم. وهذه هي شخصية الهو اللي يقصدها فرويد، شخصية الرغبات والغرائز، الشخصية اللي لابد تسيطر عليها الأنا والأنا العليا حتى تهذب الغرائز والنزوات وحتى نضبط سطوة اللذة. بدون هذه اللذة والمكاسب السريعة تشوف الإنسان ينكفئ ويتعطل ويذبل، وهذا خطر كبير محدق بنا، لأن النجاحات نادراً ما تأتي عجالة، بل النجاح مرتبط ارتباط وثيق بالاستمرارية والصبر والصملة. مثلاً كم شخص تعرفه سجل في النادي لكنه ما استمر؟ كم شخص تعرفه بدأ دايت ولكنه مع ثاني أسبوع سحب على خطته؟ ليش؟ لأن هذه الأمور لا تقدم نتائج سريعة، بل تتطلب عمل منتظم وتخطيط وعزيمة، وهذا ضد نزعتنا ورغبتنا العارمة للمكاسب العاجلة.
يعني أنا قد حاولت أترك الدخان لمدة شهرين، يعني ما أقول ما استطعت، حسب استطاعتي أترك، بس كذا أتساءل أنه ليش أفوت على نفسي هذه اللحظة. يعني أنا يعني أحس أنه يمديني مستقبلا أنه أوكي أرتب أموري الحياتية والصحية، أبدأ يعني نمط صحي معين، بس أنه الآن أنا بستمتع، أنا الآن في خضم أشغال كثيرة وزحمة وتحتاج تفكير وما إلى ذلك، فوجود السيجارة هنا يواسيني. يعني أنا أول ما أصحى أجلس تقريبا ساعة، سيجارة الصبح هذه يعني ما أدري قديش تعادل، يعني بالنسبة لي يعني هي يومي، هي اللي أفتتح يومي فيها، كأنه كذا يومي عبارة عن أبواب مغلقة أدخن تنفتح لي، وأنا ما أدري ليش. يعني أنه تقول لي مثلا سرطان مستقبلا، أمراض رئة وقلب، وا أقول لك صح كلامك 100%، ما أنكر ذلك وأقول الدخان مفيد وما إلى ذلك، ولكن في شعور داخلي أنه بعدين هذا يمكن يجينا بكرة، بس ما أدري، بس أنه بعدين.
اللحظة هي المهمة، فالإنسان لا يستطيع أن يحسب حساب المستقبل جيدا. الإنسان أصلا لا يستطيع أن يتخيل نفسه المستقبلية بدقة. خلينا ناخذ نظرة سريعة على عمل الدماغ. لما الإنسان يفكر في نفسه وفي شؤونه، هناك منطقة معينة في دماغه تنشط وتتفاعل، لكن لما يفكر في ناس آخرين تهدأ هذه المنطقة وتشتعل منطقة أخرى. شفنا في صور الدماغ في العشرات من الدراسات أنك لما تسأل الناس عن مستقبلهم، مثل هل تتوقع أنك بتدخر فلوسك بعد 5 سنوات، المنطقة اللي تولع في الدماغ هي نفسها المنطقة اللي تولع لما تسأل الناس عن الغرباء. يعني الإنسان يتعامل مع نفسه المستقبلية وكأنها شخص آخر تماما. الذات المستقبلية بالنسبة للدماغ كأنها شخص أجنبي. يعني بالنسبة لدماغك فهو ترى يشوفك بعد 2 سنوات مثل ما يشوف عامل البقالة في الحارة. هذا الانفصال بين ذاتنا الحاضرة وذاتنا المستقبلية تخلينا ناخذ قرارات غريبة ما تخدم مستقبلنا، تخلينا نخطط حياتنا بشكل رديء. يعني مثلا ذاتك الحاضرة اليوم تفضل وجبة غداء من المطاعم السريعة لأنها تعطيك نشوة وإشباع، لأن دماغك يعمل لإرضائك اليوم ولا يهم أنت في المستقبل، لأنه يعتبركم أصلا شخصين مختلفين، فلماذا يؤجل النشوة عشان شخص ما يعرفه؟ هذه الفجوة عظمت النشوة العاجلة وزادت من تجاهلنا للمستقبل. ومن سوء حظ الإنسان الحديث إنه يعيش الآن أعلى مستويات الرفاهية وأشد مستويات الترف على مر التاريخ. هذا يعني إنه يقدر يلبي رغبات العاجلة بشكل مريح جداً. فبدل الانتظار لأسبوع كامل لمشاهدة الحلقة القادمة من كابتن ماجد في صبيحة الخميس مثل ما كنا نسوي سابقا، صارت كل الأفلام والمسلسلات على بعد ضغطة زر واحدة. بدل جولات التسوق الشهرية اللي كان ياخذنا فيها الوالد للسوق كل شهر، صارت أسواق العالم كلها تحت إمرتنا لتصنع المشتريات في زمن قياسي. هذه الرفاهية بالتأكيد سهلت حياتنا، ولكن لها آثار جانبية ما نقدر نتغافل عنها، مثل الاندفاعية وارتفاع معدلات الإحباط والكآبة والقلق. معدلات هذه الاضطرابات في ارتفاع تاريخي مستمر حول العالم حتى على أصغر الأمور. يعني حسب دراسة مسيحية، الأغلبية ذكرت أنهم يبدأوا ينزعجوا لما الصفحة في الإنترنت تأخذ أطول من 15 ثانية للتحميل، ويبدأوا ينزعجوا كذلك لما الإشارة المرورية تطول أكثر من 25 ثانية. بل حتى إحنا نشوف هذه المشاعر على أنفسنا لما تجي إعلانات في يوتيوب. كل 2 ثانية انتظار تخلي 6% من المستخدمين يغيرون الصفحة. الناس الآن لا تقرأ إلا أول الأسطر من كل صفحة مثلاً. الترف اللي نعيشه حول حياتنا إلى ثواني ودقائق بدل السنين والأشهر. هذه العجلة للحاضر لها تبعات حتى على صحتنا الجسدية. فمثلاً نعرف الآن أن المصابين بضغط الدم اللي تكون عندهم رغبة عالية بالمكاسب العاجلة هم أقل الناس التزاماً بالأدوية مقابل المرضى الآخرين اللي عندهم شوية تفكير بعيد للمستقبل. المريض اللي عنده تفكير بعيد المدى تلاقيه يحسب التبعات اللي ممكن تصير له لو تجاهل الدواء، بينما المرضى الآخرين تشوفهم يفضلون راحة اليوم على صحتهم في المستقبل. الرغبة للنشوة العاجلة ما تقتصر على أمور دون أمور، بل غالبا تتحول إلى ذهنية كاملة تنسحب لكافة القرارات وتلون كامل طريقة تفكيرنا.
يعني بدأت كذا أحس بأعراض أمراض، أشياء، آلام، تسوي فحوصات، مش عارف إيه زي كذا. فالنتيجة حقت الفحص كانت إنه الدكتور قال إنه أنت عندك نقرس يأتي من اللحوم الحمراء، لحوم الجمال، لحوم الغنم، الخرفان وزي كذا، وعندك كوليسترول عالي. فهنا بدأت خطوة ثانية إني أبدأ أقلل اللحوم. بعدها تدريجيا صرت أسمع كذا شوية بودكاست، أتابع ناس في السوشيال ميديا، إنستغرام وغيره، يوتيوب. فبدأت تطلع في بالي حكاية النباتية، إيش النباتية، الأكل النباتي. في ثاني يوم رمضان يعني قبل 3 سنوات من الآن قلت أوكي خليني أجرب شهر كامل أصير نباتي، يعني أنا رجل قاطع شوط، قاطع مشوار، خليني كمان أكملها وأصير فيجيتيريان، اللي هو بس أوقف اللي هو دجاج والسمك بس. فهنا تقريبا هي هذه ثاني يوم رمضان، هنا بدأت كذا، هنا بدأ السويتش، هنا بدأت التغير التحويل. أنا الأسبوع الماضي سويت فحص شامل، تمام، نتائج الفحص الحمد لله كلها عندي، يعني ممتازة.
مع تحديات الحياة اللي نواجهها كل يوم تمر علينا لحظات فرح ولحظات حزن، تختلف مشاعرنا من يوم اليوم، مرات نفهمها ومرات تستعصي علينا. لو كنت بحاجة لاستشارة مختص يساعدك على فهم نفسك وتحسين صحتك النفسية، حمل تطبيق لبي، المنصة الرائدة في الصحة النفسية، وتواصل مع المختص بكل سرية وخصوصية.
أزعم أنك وباستماعك لهذه الدقائق أنك بدأت خطواتك العملية في مواجهة المكاسب العاجلة. بمجرد إدراك هذا المفهوم وجذور التاريخية تقدر تنتبه لأكثر في حياتك اليومية. لكن خلونا نتذكر أن معرفة الإنسان وعزيمته وحدها لا تكفي للسيطرة على تصرفاته وقراراته، فالعزيمة والشغف تضعف مع الوقت. يعني إحنا نعرف أن أغلب الناس يتخلون عن أهدافهم للسنة الجديدة بعد أيام قليلة. كم مرة أنت عزمت على شيء وما قدرت تكمله؟ لا بأس، فالإنسان لا يستطيع أن يبقى متماسكاً في مواجهة الضغوطات اليومية وفوضى الحياة وتسارعها. عزيمته تتضاءل شيئاً فشيء، وهذا ما يعرف بمفهوم نضوب التحكم، والذي ينص على أن عزيمة الإنسان لها حدود وقوة معينة، بعد ذلك هذه العزيمة تبدأ بالنضوب والفناء. يعني تخيل لو أنت تسوي دايت، الصباح ممكن أعرض عليك قطعة شوكولاتة وممكن ترفضها، ممكن تقاومها، لكن نهاية اليوم لو أعرض عليك قطعة شوكولاتة مجددا فغالبا ممكن أنك تقبلها، لأن عزيمتك قلت في مواجهة هذه الضغوطات المستمرة. إذن إحنا نحتاج حلول عملية حقيقية تأخذ في الحسبان ضعف الإنسان وضعف عزيمته في مواجهة المكاسب العاجلة. في رأيي أهم سلاح في هذه المعركة هو إيجاد بوصلة فكرية واضحة. نحتاج كتابة رؤية شخصية لأنفسنا، فعليا تمسك ورقة وقلم وتجيب فيها على بعض التساؤلات، تساؤلات قد تواجهها لأول مرة وقد تكون صعبة الإجابة، لكن هذه هي قوة التمرين، تخليك تغوص في أعماق نفسك لأماكن قد تكون نائية لم تصلها من قبل. اسأل نفسك: من أنا في 3 كلمات؟ مثلا صبور، محترم، طموح مثلا. ما هي الغايات والدوافع اللي تخليك تعيش كل يوم؟ تنشئة عائلة صالحة، الحصول على وظيفة مرموقة مثلا. ما هي أعلى ثلاث قيم تؤمن فيها؟ المثابرة، الكرم، الفزعة. ما الخطوط الحمراء في حياتك؟ الأشياء اللي مستحيل تتجاوزها مثل رضا الوالدين. ما شكل المستقبل اللي تعتقد إنه بيحقق لك حياة طيبة؟ تخصص تحبه مثلا، ومستوى اقتصادي معين؟ لما تفتح أي موقع لشركة أو مبادرة ناجحة، تشوف في أول صفحة بتشوف الرؤية والرسالة والأهداف. ليش تحرص الشركات والحكومات على كتابة الرؤية؟ الرؤية لها قوة معنوية في ضبط ما يحدث في حياتنا اليومية أو في الأنشطة التشغيلية بلغة إدارة المشاريع. إحنا في حياتنا اليومية نتوه في التفاصيل، ننسى أنفسنا، نركض مثل اللي يركض وسط غابة وما يشوف إلا أشجار كثيرة ومتشابكة ببعض. الصورة عنده مشوشة، وهنا تأتي قوة الرؤية، هي البوصلة اللي تحكم توجهاتنا. اكتب رؤية لنفسك أو لعائلتك. مثلا، هل رؤيتك أنك تكون إنسان صحي؟ هل رؤيتكم كعائلة أنكم عائلة متعلمة؟ وممكن تعتقد أن عنصر الكتابة عنصر عشوائي غير مهم، لكن ترى هناك فرق كبير بين جعل الأفكار عائمة في الدماغ وبين كتابتها. فحسب أبحاث علوم الأعصاب، الكتابة تساعد فيما يعرف بعملية الترميز، وهي الطريقة اللي خزن الدماغ المعلومات في الذاكرة طويلة المدى. فأنت عندما تكتب رؤيتك لنفسك أو حتى ملاحظات المحاضرة أو اجتماع العمل مثلا، أنت تساعد الدماغ في استيعاب المكتوب ومعالجته وتذكره بشكل أدق، مما يساعدك في تطبيق ما هو مدون لاحقا. فحسب تجربة علمية، المشاركين اللي دونوا وكتبوا أهدافهم يتفوقون بنسبة 40% في احتمالية تحقيق أهدافهم، مقارنة بالمشاركين اللي فقط يتحدثون شفهيا بهذه الأفكار والأهداف. وكما يقول عالم الأنثروبولوجيا السعودي الدكتور سعد الصويان، ترتيب الكلمات على الورق وصفها في سطور منضدة لا بد أن تكون له انعكاسات على تنظيم الأفكار التي تعبر عنها هذه الكلمات، كما أنه لابد أن يترك آثارا هائلة على ملكات الإنسان الإدراكية والوجدانية وعلى وسائله في تخزين وتنظيم واسترجاع مستودعاته الذهنية والنفسية. عشان كذا احرص كل الحرص على كتابة رؤيتك وأفكارك الكبرى، والأفضل لو كانت كتابة يدوية، فهي أكثر فاعلية من ناحية الذاكرة والدماغ مقارنة بالكتابة على الأجهزة. تحديد الرؤية وكتابتها تحسن مقاومتك للمكاسب العاجلة، تضبط حياتك اليومية بناء على هذه الرؤية، بتقوى أكثر في مواجهة المشتتات ولحظات الضعف والإغواء، بتساعدك في اتخاذ قراراتك ومتى تقول إيه ومتى ترفض. وطبعا الرؤية لا تعمل في الفضاء لوحدها. لو تفحص نظريات العلوم السلوكية، ستجد عنصر ثابت في كل النظريات تقريبا، أن سلوك الإنسان صحيح يعتمد على شخصيته ورؤيته ومعرفته، ولكن كذلك على بيئته المحيطة. هل هي مشجعة؟ هل هي مساندة؟ مهما بلغ الإنسان من حكمة ومعرفة وثبات وجلال، فإنه ما زال يحتاج للحاضنة اللي تفعل فيه السلوكيات المرغوبة والرؤية المنشودة. فإذا كانت رؤيتك لنفسك مثلا أنك إنسان ناجح مهنيا أو أكاديميا، بالتالي يتوجب عليك أن تحيط نفسك بمن يعينك على الوصول لهذا المبلغ، فالمرء على دين خليله. ممكن تطلع أكثر على تأثير الروميت، روميت إفكت، وستجد الكثير من الدراسات اللي تربط بين الشخص وأصحابه. ستجد مثلا أن سلوك زميلك في غرفة الجامعة مرتبط بمعدلك الدراسي أنت، وهذا بديهي ومفهوم جدا. طبعا أعرف أنها عملية ليست سهلة أنك تختار البيئة والمحيط والأصدقاء، ولكن كن واعيا في اختيارك متى ما سنح العالم لك هذه الفرصة. البيئة الموائمة بتحميك من إغراءات الحياة اليومية، تقلل وجود الصراع بين ما تريد أن تكون في المستقبل وبين نشوة الحاضر. يجب أن نبحث دوما عن الاتساق بين الرؤية والبيئة. مثل ما ذكرنا سابقا، انحياز الحاضر ورغبة الإنسان في النشوة العاجلة هي ثغرة إدراكية، ثغرة في تركيب الدماغ، شيء قابل للاستغلال أو الاستثمار سلبا أو إيجابا. صحيح أن أغلبنا يقع في شرور هذه الثغرة، لكن الحصيف يستطيع توظيف هذه الثغرة لصالحه. كيف؟ الآن وبعد ما فهمنا هوس الدماغ بالمكاسب العاجلة، حاول تربط السلوكيات المرغوبة منك أو من أطفالك أو من الآخرين بجوائز وعوائد عاجلة. يعني مثلا لا تعد طفلك بمكافأة 100 ريال في نهاية السنة لو حفظ قصيدة معينة، بل أعطيه 20 ريال مع كل 10 أبيات يحفظهم. تقسيم الأهداف الكبرى إلى معالم صغيرة يحقق النشوة اللي يطمح لها الدماغ، وهكذا. ومن الاستراتيجيات كذلك ربط النشاط اللي دائما تتهرب منه بنشاط آخر تستمتع فيه. مثلا إذا أنت تمل من النادي أو القراءة، تقدر تربط هذه الأنشطة بشيء تحبه. تروح النادي مع صديق مثلا، تقرأ كتابك في مقهاك المفضل. هذا الربط بين الأشياء سيساعدك في تحقيق النشوة والاستمتاع، وفي نفس الوقت على الالتزام أكثر بسلوكياتك المرغوبة. نادرة هي الأشياء العاجلة التي تضيف لحياتنا معنى، فالنجاح يأتي محفوف بالصبر والاستمرارية والمثابرة والصمود. وأكثر ما يهدد صمودنا ويكسر ثباتنا هو استبداد اللحظة ونشوتها. ولكن وجود رؤية واضحة ومدونة، وخلق البيئة المحتضنة لهذه الرؤية، وتقسيم الأهداف لمراحل ومكافآت متفرقة، بيساعدنا كثير في مقاومة النشوة العاجلة. دوما وأبدا لا تتخلى عن أهدافك الكبرى لإشباع رغبات عابرة. أنتج هذه الحلقة أنا محمد الحاجي وثمود بن محفوظ ومشاري الحمود. حررها محمود أبو ندى، وهندس تسجيلاتها محمد الحسن، وصنع موسيقاها عيسى نجم، وأشرف على إنتاجها سحر سليمان وأسيل باع عبدالله. شكرا لمن شاركونا قصصهم. لو بالكم ملاحظات أو حابين تقترحون مواضيع للحلقات القادمة، راسلونا على بريد البرنامج adam@8.com.